بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في شرحنا تيسير ربي العباد بشرح لمعة الاعتقاد. هذا الكتاب العظيم نفعه الجليل قدره الذي نقف في كل لقاء فيه حول قواعد عظيمة في أبواب الصفات لدى أهل السنة والجماعة. وقد تكلمنا معكم في لقاءات مضت حول تقرير قواعد عظيمة في أبواب الصفات ومنهج أهل السنة فيها، وبيان ما على أهل السنة والجماعة وكيفية تعاملهم مع هذه الآيات وتلك الصفات. المصنف رحمه الله تعالى انتقل بعد ذلك إلى التمثيل على هذه الآيات وتلك الصفات لبيان معتقد أهل السنة فيها، فقال رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله كذلك هنا فمما جاء من الآيات، قوله فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. المصنف رحمه الله تعالى شرع هنا بذكر صفات الله جل وعلا، وقد ابتدأ بصفة الوجه، وهي من أعظم الصفات التي دلت النصوص على ماذا؟ على إثباتها. وهو رحمه الله تعالى هنا أشار إلى الآيات التي تدل على إثبات صفة الوجه، فمن تلك الآيات قوله: ويبقى وجه ربك. والسؤال هنا الذي ينطرح: لماذا المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بذكر الآيات أولا؟ أولا أيها الإخوة، القرآن هو مصدر التشريع، وهو الأصل في الاستنباط، وهو الأصل كذلك في ماذا؟ في الأخذ والاستدلال، والسنة فرع عنها. ولأجل ذلك ناسب أن يبدأ المصنف بآيات القرآن. لماذا؟ لعظم القرآن ولمكانته، ولأنه كلام الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يتقدم على كلام الله جل وعلا شيء، فهو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وتبركا بكتاب الله جل وعلا. وقوله هنا فمما جاء من آيات الصفات، الآية أيها الإخوة هي اللغة، وفي اللغة هي العلامة، وفي الاصطلاح هي طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل بينهما. قوله هنا ويبقى وجه ربك، هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وهذه الصفة العظيمة أخذت من آيات كذلك غير هذه الآية. وأصل هذه الآية قوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا القاعدة أيها الإخوة أن الله جل وعلا إذا أضاف صفة إليه فالأصل أن هذه الصفة إذا كانت عينا لا تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ولذلك قال جل وعلا في دلالة الإثبات: إلا ابتغاء وجه ربك ماذا؟ الأعلى. وقوله كذلك: كل شيء هالك إلا وجهه. الآيات أيها الإخوة دلت على إثبات الصفات، وهذه الآية وآيات أخرى كقوله جل وعلا: كل شيء هالك إلا ماذا؟ وجهه. وقوله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقول الله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه ماذا؟ الأعلى. هذه الآيات أيها الإخوة كلها فيها دلالة صريحة بلا لا مجال فيه للشك ولا للريب أن هذه الآيات جميعا تدل على إثبات صفة ماذا؟ الوجه لله جل وعلا. وأما من السنة فقد جاء حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما نزلت قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. وجاء كذلك في حديث البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وما جاء كذلك في سنن أبي داود بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في المسند وفي غيره من حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ ماذا بالله ماذا العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه ماذا القديم من الشيطان ماذا الرجيم. وقد نقل الإمام ابن خزيمة وغيره كذلك من أهل العلم الإجماع على إثبات الوجه لله جل وعلا. صفة الوجه أيها الإخوة من الصفات التي أجمع السلف عليها من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله جل وعلا وصف بأنه ماذا ذو الجلال والإكرام. ومن لوازم هذا الإقرار البقاء والصمدية والكمال لهذا الوجه. وأهل العلم قالوا هنا وهي مسألة أشرت إليها أن جميع النصوص أضافت الوجه إلى الله جل وعلا، والمضاف إلى الله نوعان: نوع عين قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله، فهذه إضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتخصيص، وهي تقتضي التمييز والتشريف لمن أضيفت له، وأنه لما قام عبد الله وقول الله جل وعلا ناقة الله وسقياها، فإضافة الناقة إلى الله هي تقتضي التخصيص وتقتضي كذلك التشريف لهذه ماذا الناقة. والقسم الثاني الصفات التي لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه، فهذه إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. أنت مثلا لا يمكن أن تتخيل وجه بدون ذات، هكذا وجه معلق في الهواء في السماء لا تتصل بذات من الذوات، هذا لا يمكن. ولأجل ذلك إضافتها إلى الله وجب أن تكون من إضافة الوصف إلى الموصوف ولا من إضافة طبعا الخلق، فالوجه غير مخلوق، فليعلم هذا وهي مسألة ماذا مهمة. وذكر الإمام الخطابي وغيره كذلك على أن الله جل وعلا لما أضاف الوجه إلى ذاته دل على أن الوجه صفة من صفاته، وأن الوجه صفة للذات. ونأتي هنا أيها الإخوة إلى أقوال العلماء أو أقوال أهل البدع في هذه الصفة. القول الأول أيها الإخوة وهو ما ذهب إليه أهل السنة من إثبات صفة الوجه صفة ثابتة لله جل وعلا دلت عليها ماذا النصوص، وأثبتت عن طريق الكتاب وعن طريق ماذا السنة. القول الثاني هو قول طائفة من أهل البدع قالوا إن الوجه هنا زائد والتقدير ويبقى ربك وإلا ابتغاء ربه ماذا الأعلى، ففسروا الوجه بالذات، فقالوا إن المراد بالوجه هنا ليس الوجه الحقيقي الذي تعرفه العرب وهو ما يحصل به المواجهة، إنما يراد بالوجه ماذا؟ هنا الذات. فقالوا ويبقى وجه ربك، أي يبقى ذات ربك، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، قالوا إلا ابتغاء ربه ماذا؟ الأعلى. وزيدت الوجه هنا في الآيات لدلالتها ماذا؟ على الذات. هذا قول. القول الثاني قال المراد بالوجه هنا الثواب والجزاء، فجعلوا الثواب والجزاء مخلوق منفصل عن الله جل وعلا، أي ويبقى ثواب ربك الأعلى، ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. والرد على هذا التحريف والرد على هذا التعطيل من عدة وجوه. الوجه الأول أن الأصل أيها الإخوة في الوجه الحقيقة، وتفسير الوجه بالذات هذا خلاف ماذا؟ الحقيقة، ولا دليل هنا في الآيات يدل على أن المراد بالوجه ماذا؟ الذات. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا التفسير وهو الوجه بالثواب أو بالذات خلاف الظاهر، فإن الظاهر من الكلام الذي يفهم عند العرب ماذا؟ أنه الوجه الحقيقي الذي تحصل به ماذا؟ المواجهة. والدعاء أن المراد الثواب أو المراد به الجزاء هذا صرف للكلام عن ظاهره، وصرف الكلام عن ظاهره أيها الإخوة يحتاج أولا إلى إقامة الدليل على هذا الصارف. فمن أين لكم على أن المراد بالوجه الذات أو المراد به الثواب؟ ثانيا أيها الإخوة، احتمال أن يكون المعنى الذي يراد مناسبا للسياق، وهنا أيها الإخوة التفسير بالذات أو بالثواب لا يناسب السياق ماذا أصلا، واضح أم لا؟ ثالثا أيها الإخوة، المجاز يلجأ إليه عندما يمتنع المعنى الأصلي وهو أن يكون الوجه حقيقة، والمعنى الأصلي أصلا غير ممتنع، هو يعني موجود وممكن ولا إشكال فيه ولا يدل على تشبيه ولا يدل على تمثيل ولا يدل على معنى باطل. حتى نلجأ نحن إلى صرف الكلام عن ظاهره فنقول على أن المراد بالوجه الذات أو أن المراد بالوجه ماذا؟ الثواب أو غيرها من يعني التأويلات أو التحريفات الباطلة. الوجه الرابع أيها الإخوة وهو مهم جدا، أن دعوى التعطيل أن الوجه صلة هذا كذب على الله جل وعلا، وكذب على رسوله، وكذب على لغة العرب، فالعرب لا تعرف الوجه بمعنى ماذا؟ بمعنى الذات، ولا تعرف الوجه كذلك بمعنى الثواب. فمن أين لكم هذا التأويل وهذا التحريف؟ الوجه الخامس أيها الإخوة، أن النصوص دلت في قرارتها وحقيقتها على التباين بين الذات وبين الثواب، والتباين كذلك وبين الوجه وبين ماذا؟ الذات. وهذا دليل على أنه لا يمكن تفسير الوجه بالذات، ولا يمكن تفسير ماذا؟ الوجه بماذا؟ بالثواب. الوجه السادس أيها الإخوة، أن الثواب مخلوق، وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه الله، ولا يجوز أن يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخلوق. وهذا من أقوى الأدلة على أن المراد بالوجه الحقيقي. كيف نفسر الوجه بالثواب؟ أو أم كيف نفسره بماذا؟ بيعني الثواب أو بيعني غيرها من المعاني. الثواب مخلوق، وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه الله، فكيف يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بمخلوق. من الردود كذلك أن حمله على الثواب هذا من أبطل الباطل، لأن اللغة لا تحتمل ذلك، ولا يعرف في كلام العرب أن الجزاء يسمى وجها كما بين أو كما ادعى هؤلاء. الوجه التاسع أيها الأخوة المهم أن الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة والجماعة متفقين على أن الله يرى يوم القيامة في ماذا؟ في الجنة، كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ودلت النصوص على أنهم ينظرون إلى وجه الله جل وعلا، كما دلت بذلك النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أسألكم سؤال: هل في يوم القيامة ينظرون إلى ثواب الله، أم أنهم في يوم القيامة ينظرون إلى يعني الأجر، أم أنهم ينظرون إلى الذات دون الوجه؟ إذن ما معنى ذكر الوجه ماذا في النصوص؟ فهل هم ينظرون إلى خيال هكذا مجرد، أو ينظرون إلى حقيقة موجودة؟ ثانيا، ما هي اللذة إذا كان الوجه بمعنى الثواب أو بمعنى الذات؟ فما هي اللذة التي يحصل أو يحصل عليها الناظر إلى ثواب الله جل وعلا؟ وهذا يدلكم أيها الإخوة على أن تفسير الوجه بالثواب أو بالذات أن هذا من أبطل الباطل. ننتقل بعد ذلك إلى الصفة التي بعدها. قال وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه ماذا؟ بل يداه مبسوطتان. انتقل المصنف بعد ذلك إلى صفة ذاتية أخرى من الصفات التي دلت عليها النصوص، وهي صفة اليد أو صفة اليدين لله جل وعلا. اليدان من الصفات الذاتية التي دلت عليها دليل الكتاب ودليل السنة ودليل كذلك الإجماع، فهي من الصفات التي يسميها العلماء الذاتية ماذا؟ الخبرية، التي دلت النصوص على إثباتها. فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده ماذا؟ الملك، وهو على كل شيء قدير. وقوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال: والسماوات مطويات بيمينه. فدلت أدلة القرآن على إثبات صفة اليد لله جل وعلا. والصفة أيها الإخوة هنا جاءت مثنى وجاءت كذلك مجموعة كما دلت النصوص على ذلك. وأما من السنة النبوية فقد جاء حديث البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث أبي هريرة: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وقد جاء في حديث الصحيحين كذلك: إن الله يقبض يوم القيامة السماوات والأرض بيمينه يقول أنا الملك. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهكذا. ودلت الأدلة كذلك كما في حديث الشفاعة في حديث آدم المشهور أن الأنبياء عندما ينتقلون أن يأتون آدم يقولون له: خلقك الله بيده. فأثبت الحديث هنا إثبات صفة اليد له جل وعلا: خلقك الله بيده. و غيرها من الأحاديث الأخرى التي دلت على إثبات صفة اليد. وقد نقل العلامة ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد واللالكائي في أصول الاعتقاد، وقد ذكره أبو الحسن الأشعري كذلك وغيره، إجماع أهل العلم على إثبات صفة اليد لله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ورد في لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا، يعني فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك، يعني اليد وصفت بالإمساك والطي والقبض والبسط والحث والنضح والخلق والمباشرة، وكتب الله التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، فكل هذه النصوص تدل على إثبات صفة اليد لله جل وعلا صفة ثابتة له سبحانه وتعالى. في اليد أيها الإخوة عدة مسائل أريد يعني أن أشير لها قبل أن ننتقل إلى صفة النفس. أولا أيها الإخوة، صفة اليد جاءت مفردة كما قال جل وعلا تبارك الذي بيده ماذا الملك، إذن جاءت مفردة، وجاءت كذلك مثناتا لما خلقت بيدي، وجاءت كذلك مجموعة أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا ماذا أنعاما. فذكر العلماء وهم منهم ابن القيم فقال حيث ذكرت اليد مثناتا إضافة إلى الفعل أو أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعد الفعل بالباء إليها فقال خلقت بيدي، وذكر وحيث ذكرها كذلك مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء، فهذه ثلاثة فروق. فقد ذكر أهل العلم أيها الإخوة السر في ذلك أو التوفيق بين كون اليد ذكرت مفردة ومثنات ومجموعة. أما كونها ذكرت مفردة أيها الإخوة فلا إشكال عند العلماء، لأن مدام ذكرت مفردة وذكرت مثنى فنحن نأخذ بالزائد، والاثنين أيها الإخوة لا ينافي الواحد، فإننا نأخذ بالعدد الأكثر ماذا دائما، وهنا لا إشكال بين الإفراد وبين التثنية. الإشكال أيها الإخوة هو بين التثنية وبين ماذا الجمع، ما هو الجمع بين كون لله جل وعلا يدين وكونه جل وعلا ذكر أو جمع يعني اليد فبجمع، والجمع لا شك على أنه أكثر من اثنين. أهل العلم أيها الإخوة لهم في أوجه الجمع أو الجمع بين هذا عدة أوجه. من أهل العلم أيها الإخوة من قال على أن أقل الجمع هنا هو اثنين، وعلى ذلك لا إشكال، يعني أقل الجمع اثنين فيكون لله جل وعلا يدين. الوجه الثاني قالوا إن الجمع هنا أضيف من باب التعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، والعرب دائما أيها الإخوة تضيف يعني الضمير إلى تضيف التثنية هنا إلى ضمير الجمع من باب ماذا؟ من باب التخفيف في اللسان، وهذا عند العرب أيها الإخوة كثير أنهم يعني يصرحون بذلك أو يستخدمون ماذا ذلك. فهذا هو الجمع، أنه أضاف الفعل وعبر بلفظ الخلق، وهذا يدلكم على أن لله جل وعلا يدين فقط، وإن قيل بأن أقل الجمع اثنين لا معارضة، وإن قيل أن هنا يعني أضاف التثنية أو أضاف يعني الضمير إلى التثنية وأن المراد هنا التعظيم لا حقيقة العدد، فهذا أيضا جاء بكثرة عند العرب في كلامهم، وورد كذلك في القرآن في آيات كثيرة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فالعرب أيها الإخوة من باب التخفيف تلجأ ماذا إلى ذلك، وهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية قال هنا وكلتا يديه يمين، هل كلتا يدي الرحمن يمين أم أن أحدهما يمين والأخرى ماذا شمال؟ وهل يقال في اليد الأخرى أو يطلق عليها شمال أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول الإمام أحمد بن خزيمة والشيخ الألباني وغيرهم أن يدي الله يمين وكلتا يديه يمين ولا توصف الأخرى بالشمال مطلقا، فليس لله إلا يدين وكلتا يديه يطلق عليها يمين. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الدارمي ويعني بعض العلماء المتأخرين محمد خليل الهراس وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، قالوا إن يدي الله يمين وشمال، واستدلوا على ذلك بحديث مسلم أيها الإخوة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين ماذا بشماله. وجاء كذلك في حديث أبي الدرداء مرفوعا: خلق آدم، خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للتي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي. وقالوا أيضا: وصف الله إحدى يديه باليمين، قال: وفي يده الأخرى، وقد جاءت مصرحة بأنها في الشمال. لكن أهل العلم أيها الإخوة أجابوا عن ذلك، قالوا أن لفظ الشمال في حديث ابن عمر يعني شذذها أهل العلم أو أعلوها، وممن أعلهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقال إنها شاذة أو معلولة. وقالوا كذلك في حديث أبي الدرداء: وقال للذي في كتفه اليسرى، وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. قالوا: الضمير يعود إلى آدم عليه السلام. ثم قالوا: إن ذكر اليمين يدل على أن الأخرى شمال، قول صحيح، ولو لم يرد دليل على أن كلتا يديه ماذا يمين. يعني قال لك أن مجرد ذكر الأولى يمين هي مباشرة نعتبر الأخرى ماذا شمال، ولو لم يرد دليل على ماذا، على أن الأخرى شمال. لكن هذه أيضا أجابوا عليها، قالوا إن قوله كلتا يديه ربي يمين، قالوا: وصف اليدين بأن كلتاهما يدين يمين لا يعني عند العرب أن الأخرى ليست يسارا، بل يوصف الإنسان بأن كلتا يديه يمين ومع ذلك له شمال، كما قال المرار: وإن على الأمانة من عقيل فتن كلتا اليدين له يمين، ولا يعني أن ليس له ماذا الشمال، كما أن العرب تصف الرجل بأنه ذي الشمالين وله يد يمنى وله يد ماذا يسرى. ولذلك الشيخ ابن عثيمين، وأنا أن يسر الله جل وعلا لنا وشرحنا القواعد المثلى، الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى أشار إلى خلاف العلماء، وأنا اقتضبت يعني شيئا مما ذكرته لكم من كلامه رحمه الله في القواعد المثلى. قال العلامة ابن عثيمين: كلمة بشماله اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها، وقال لا تصح عن رسول الله، وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في مسلم أن الرسول قال: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، قال: وكلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمنى ويد ماذا شمال. ثم أورد الشيخ رحمه الله رواية مسلم في إثبات الشمال، ثم قال: فإن كانت محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، قال: لأن المراد كلتا يديه يمين، أي يعني منزهة وليست فيها نقص بوجه ماذا من الوجوه. فلأن الشمال أيها الإخوة عند البشر قد يكون فيها شيء من يعني النقص، فلما كان الوهم ربما يأتي لأن إثبات الشمال إلى الله قد يقتضي نقصا، قيل فيها وكلتا يديه ماذا؟ يمين. وعلى ذلك فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى. وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أنقص من اليد اليمنى، بل كلتا يديه ماذا؟ يمين. والواجب أيها الإخوة حقيقة أن نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن به، وإن لم يثبت فنقول كلتا يديه ماذا؟ يمين. ثم ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى المسألة الثالثة، وهو أقوال يعني أهل البدع والأهواء في يدي الله جل وعلا. المعطلة أيها الإخوة كعادتهم وكدأبهم في تحريف نصوص الصفات، قالوا إن المراد بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وغيرها من النصوص، قالوا إن هذا مجاز، وأن المراد باليد النعمة، أو أن المراد باليد ماذا؟ القدرة. فهم حرفوا هنا اليد وأبطلوا معانيها واخترعوا لها معنى من عند ماذا؟ من عند أنفسهم، فقالوا إن اليد المراد بها النعمة، أو المراد بها ماذا؟ الثواب. والرد عليهم من عدة وجوه، وقيدوا هذه الوجوه. الوجه الأول أن لفظ اليد أيها الإخوة ورد في النصوص بعدة أنواع وبعدة تصريفات تمتنع أصلا. سبحان من طمس الله بصيرته، وطمس الله جل وعلا يعني نور عقله، فيمتنع أن تفسر اليد أصلا بأنها القدرة، أو تفسر اليد بأنها النعمة. فالله جل وعلا قال بل يداه مبسوطتان، كيف يقال بل نعمتاه مبسوطتان؟ والله جل وعلا قال لما خلقت بيدي، كيف يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي؟ واضح أم لا؟ فلو كان مجازا عن القدرة والنعمة لم يستخدم أصلا لفظ اليمين أيضا، كما قال الله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، فكيف يراد والسماوات مطويات بثوابه أو بقدرته أو لا يمكن أبدا. يمتنع أن يراد باليد هنا النعمة، لأن النعمة لا توصف باليمين ولا القدرة توصف باليمين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين، كيف يكون المعنى وكلتا نعمتين أو يده أو قدرته؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في حديث قبض السماوات والأرض، قال ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. فكيف الله جل وعلا يأتي بالأرض ويهزها بنعمته، أو أنه يهزها ماذا؟ يعني بقدرته. هذا يمتنع أيها الإخوة. الأوصاف التي جاءت في النصوص من القبض والبسط ووصفها باليمين ووصفها بالخلق وغيرها من الأوصاف يمتنع. إن فسرتها بالقدرة أو فسرتها بالنعمة المعنى يختل ولا يستقيم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا أيها الإخوة المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية. لماذا؟ لأن نعمة الله واحدة وقدرة الله جل وعلا واحدة، ولا يصح أن يقال أن لله قدرات كثيرة وله أيادي كثيرة بمعنى نعم يعني متعددة في موصوفها. ولذلك أهل العلم قالوا إن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا، كقولك له عندي يد يجزيه الله جل وعلا، وله عندي ماذا؟ أيادي. ولا يمكن أن تقول له عندي يد. وأما إذا جاء بلفظ التثنية فلم يعرف استعماله قط إلا في اليد ماذا؟ الحقيقية. فأنت لا تقول أن لله قدرتين، ولا تقول أن له ماذا؟ نعمتين. إما أن تقول له قدرة أو له قدرات كثيرة، أم تقول له قدرتين أو تقول له نعمتين يفهم أن له نعمتين فقط وليس له غيرها. من الأوجه كذلك وهو ما أشار إليه أهل العلم أن اليد والقدرة لا يعرف استعمالها في لغة العرب بمعنى اليد، يعني اليد لا تعرف في الإضافة بأنها نعمة أو بأنها قدرة، العرب لا تعرف ذلك مطلقا. من الردود كذلك أن إضافة في يد الشمال ويد الحائط ويد الليل بينت أن المضاف من جنس المضاف إليه، والإضافة في البعير والفرس وغيرها من جنسهما، وكذلك الإضافة في يد الإنسان ماذا؟ أيضا من جنسه. فإذا قيل يد الله ووجهه وسمعه كان ذلك حقيقة، والمضاف بحسب المضاف إليه، فإذا لم يكن المضاف إليه مماثلا لغيره لزم أن يكون المضاف كذلك ضرورة. فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف هذا في حقيقته أيها الإخوة زعم ماذا؟ زعم كاذب لا دليل عليه. وأيضا من الردود المهمة جدا أيها الإخوة أن هذا التفسير وهو تفسير اليد بأنها النعمة أو القدرة أو غيرها لم يأتي لا في كتاب الله جل وعلا، ولم يأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد كذلك ماذا في كلام الصحابة. فمن أين لكم في النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أنهم فسروا اليد بأنها قدرة؟ بالعكس، النصوص دلت على أن الأصل في اليد إثباتها على حقيقتها، وأنها يد حقيقة لائقة بالله جل وعلا، يقبض فيها يحصل فيها قبض وبسط، ويحصل فيها يعني غيرها من الأمور. فهذا مما دلت عليه ماذا؟ النصوص. ولأجل ذلك ذكر أهل العلم أيها الإخوة قاعدة جميلة في هذا الباب، فقالوا إن أي تحريف يحصل من أهل البدع والأهواء غالبا أيها الإخوة ما يحصل فيه تناقض، وغالبا ما يحصل فيه تضارب. يعني أهل بعض المبتدع يقولون اليد مراد بها هنا النعمة، هذا قول، وطائفة أخرى قالوا لا، اليد يراد بها القدرة وليس ماذا؟ النعمة. فهذا التضارب أيها الإخوة لا شك على أنه يدل على ماذا؟ التناقض، وعدم الانتظام في الأقوال، وعدم يعني الثبات ماذا عليها. أما منهج أهل السنة والجماعة فهو منهج ثابت واضح بين بني على إثبات النصوص كما جاءت بها النصوص، والإيمان بها وحقيقتها، والإيمان بما دلت عليه معنى اليد في كلام العرب، وهي ما يحصل بها القبض والبسط والإعطاء وغيرها. فكلام أهل السنة كلام ماذا؟ متوازن لا يعني اضطراب فيه. ثم إن أهل العلم قالوا لو كان المراد باليد القدرة أو النعمة لفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للصحابة عندما قال يدي الله ملأ، أو لفسرها عندما قال والله يقبض ويبسط، أو لفسرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خلق الله آدم بيده، إذ لو كان المراد الثواب وهو معنى بعيد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال لهم إنه لا يراد باليد كما أنتم فهمتم حقيقتها، إنما يراد ماذا؟ الثواب والنعمة أو القدرة أو غيرها. ثم نقول لهم ما قال الأذرمي، هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم على أن اليد بمعنى النعمة؟ فإما أن يقولوا لا ما كان عالم، فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. فإن قالوا لا كان يعلم، طيب إذا كان يعلم إما أنه بلغ أو إن أم أنه لم يبلغ، أما كونه بلغ فلم يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فسر اليد لأنها النعمة. وإما أن لم يكون لم يبلغ عليه الصلاة والسلام، فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ؟ هل هو عاجز؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعاجز. هل هو ليس فيه حرص على بيان أن اليد بمعنى النعمة؟ نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته جميع ما تحتاج إليها من شؤون حياتها وأمورها، كما قال سلمان الفارسي وأبو أيوب الأنصاري وغيرهم من الصحابة: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، جاء ذلك في حديث سلمان: وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ماذا؟ علما. وهذا يدلكم على إبطال قول هؤلاء المبتدعة في أن اليد المراد بها النعمة أو المراد بها ماذا؟ القدرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الدرس القادم سنتكلم عن يعني صفة النفس لله جل وعلا وما دلت عليه ماذا؟ النصوص الشرعية فيها. بارك الله فيكم وشكر الله لكم جميعا.